وجليلا معينا حتى تسكنه الارض ضوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ما زال كلامنا في إشكال المصنف على نفسه وجوابه الثاني، وقلنا بأنه أشار لدفعين عن هذا الإشكال. الدفع الأول من قبل التستري ورده، الدفع الثاني وهو من قبل المصنف وحاصله، وقد نقله المصنف في صفحة كاملة، وحاصله أن حقيقة البيع يعني المبادلة بين الثمن والمثمن لا تتحقق إلا إذا كان العاقد سواء بائعا أم مشتريا مالكا أم كان مدعيا الملكية، فإذا كان المشتري مالكا للثمن تحققت المبادلة بين المالين، أو إذا كان المشتري زاعما ومدعيا أنه مالك للثمن تحققت المبادلة بين المالين أيضا. وأما بدون الملكية الحقيقية أو الملكية الادعائية فلا تتحقق المبادلة الحقيقية. وبالتالي فإذا قال المشتري الفضولي تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم فالمنسوب إليه تملك الكتاب، المتكلم لا من حيث هو زيد أو عمرو، بل المتكلم من حيث عد نفسه مالكان، فالمالكية مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية فلها خصوصية وموضوعية. وقد ثبت في محله بأن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لتلك الحيثية، فبما أن المشتري قد أخذ في الشراء حيثية
ملكية للثمن. فبناء على ذلك لو أجاز المالك شراء الفضولي أجازه من هذه الحيثية التقييدية وهي حيثية مالكية الثمن، فكأن المالك قال أجزت هذا الشراء الصادر من الفضولي لمالكه، ومن المعلوم بأن المالك هو نفس المجيب. وبناء على ذلك يندفع الإشكال، فيصح شراء الفضول لو أجازه المالك، ويكون الشراء لنفس المالك، فلا يرد إشكال أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ، بل ما أنشأ هو الذي أجيز، لأن ما أنشأه المشتري تملك المبيع لمالك الثمن، ومالك الثمن هو نفسه مجيز. والنتيجة أن الجواب الثاني الذي ذكرناه نحن المصنف تام في رد المانع الرابع. فبالنسبة لبيع الفضولي فهو تام، لأنه لم يؤخذ في إنشاء الإيجاب والبيع حيثية المالك، بل الملحوظ نفس المباع دل. فإذا أجاز المالك أجاز نفس المبادل. وأما في الشراء فهو وإن كانت حيثية المالك مأخوذة، لكن الإجازة تعلقت بنفس هذه الحيثية، فتكون إجازة المالك شراء الفضولي لنفس المالك وليس للفضولي نفسه. هذا جواب المصنف الثاني وإشكاله ودفع الإشكال. ويلاحظ على هذا الدفع ما أفاده جمع من الأكابر كسيدنا الخوئي بأنه إذا لاحظ المشتري الفضولي حيثية ملك الثمن سواء حقيقية أو ادعائية، فإنه لاحظ هذه الحيثية لنفسه وليس للمالك، فكأن المشتري الفضولي يقول تملكت هذا الكتاب بهذه الدراهم التي هي ملك لي. ادعاءان، فلاحظ المشتري الملكية الإد دعائية بالخصوص وليس مطلقا ملكية. فبالتالي ما أجازه المالك لم ينشأ، وما أنشئ لم يجاز، لأن ما أنشئ الملكية بشرط شيء وهي الإذ دعائية للفضولي، وما أجيز الملكية للمالك نفسه. ولذلك قيل بأن تقييد جهة المالكية لا تقتضي وقوع العقد للمالك الأصلي بالإجازة، لأن الغاصب لا يقصد تملك مطلق المالك، بل يقصد تملك مالك خاص وهو نفسه، وهو نفسه الفضولي. إذن فدفع المصنف غير تام. فما هو الدفع الصحيح؟ الدفع الصحيح عن إشكال المصنف ها هنا في هذا الكتاب، تجده في بطون الكتب، ها هنا تجد الدفع الصحيح يا مولاي الجليل، وهو أنه الإشكال من أصله غير وارد، فإن الملحوظة في شراء الفضولي أصل المبادلة كما هو الحال بالنسبة لبيع الفضولي. فكما قلت يا مصنفنا بأنه في بيع الفضولي ما ينشئه الفضولي أصل المبادلة، فكذلك في شرائه ما ينشئه أصل المبادلة. ولو قال تملكت، إذ لا ندور مدار اللاف وإنما المعيار على المعنى، وإلا للزم لو قال اشتريت أن لا يرد الإشكال. فالصحيح أن المناط على المعنى ليس على اللفظ، والمعنى متحقق في البيع والشراء وهو أصل المبادلة. ولذلك قال سيدنا الخوئي دقق، وهذا الذي، وأما الجواب عن الإشكال أنقل لك كلامه، فإن البيع المنشأ من الغاصب بعدما كانت حقيقته مجرد التبديل كما قال المصنف من في جهة الإضافة، تكون الإجازة متعلقة بنفس المنشأ لا بشيء آخر. نعم الغاصب بان على مالكية المثمن عدوانا وقاصد لتملك الثمن، ولكن هذا البناء بعد خروج عن حقيقة البيع غير قادح كما ذكر المصنف. هذا كلام الآن السيد أخوي يقول، وهذا الذي ذكرناه في البائع الفضولي يجري فيما إذا كان الفضولي هو المشتري، ما في فارق، لأنه وإن أضاف الملكية لنفسه تملكت هذا الكتاب بهذه الدراهم، حيث قال تملكت بكذا أو ملكت أو قبلت، إلا أن التملك لما كان في مقابل العوض الدراهم ولم يكن تملكا مطلقا، ومفروض البحث أنه معاملة وبيع حقيقي، فلذا يقول تملكت بكذا أي بعوض كذا، كان التملك والقبول من المشتري قبولا لأصل المبادلة الصادرة عن الموجب، والمالك إنما يجيز ذلك يعني يرضى بأصل القبول. وأما إضافة التملك والقبول إلى نفسه يعني المشتري الغاصب فقد عرفت أنها خارجة عن حقيقة المعاوضة، إلى أن يقول وبالجملة أن المناط إنما هو المعنى دون اللفظ، والمفروض أن المشتري قد قصد القبول في مقابل العوض، وهذا قبول لأصل المبادلة، فتتعلق به الإجازة فتقع الزيادات لغوا، يعني قصد التملك لنفسه. وكيف كان؟ فالجواب في المشتري الفضولي هو الجواب في الفضولي البائع بعينه، نفس اللي ذكر المصنف، ومعه لا مجال لتطويل الكلام كما أطاله شيخنا الأنصاري في المقام. واضح؟ وين رحنا وين جينا؟ واحنا في مكاننا. طبق العبارة يا مولانا. سيد أخوي يقول لا، ما لا ما لا بدخل،
لأنه
مثلا في بعض المعاملات في الزواج، مثلا زوجتك نفسي مثلا أو أهديتك
في الهدية أو في
أو
في بعض المعاملات
يلحق
فيها جنب الطرف المقابل مثلا،
فكيف هنا؟ إحنا الآن كلامنا أولا في البيت، خلينا الزواج صحيح وردت النصوص الخاصة بأنه لابد من التعيين إلى آخرة، بعد هذا هي فروج، وهو أحرى أن يحتاط به، ومنه يكون الولد كما دلت رواية العلاء بن سياب التي مرت علينا. نفس الكلام، نفس الكلام في البيع. الأهم أن تتحقق أصل المعاوضة، إذا تحققت خوف. أما أن الفضول قصد لنفسه هذا شيء إضافي، تعدد المطلوب كما قلنا غير مرة، عندنا مطلوبان، المطلوب الأول أصل المبادلة، مالك الثمن يملك المثمن، المطلوب الثاني قصد الغاصب أنه يملك لنفسه، فبالتالي عندنا قصدان، فإذا أجاز المالك ما أجاز للفضول، أجاز لنفسه، صح، والمطلوب الثاني يلغو، لا قيمة له، المهم أن تتحقق المعاوضة، مبادلة المال بالمال. قال فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله تملكت منك أو قول غيره له ملكتك، يعني سواء الفضولي قال تملكت منك أو قال له البائع ملكتك، ليس من حيث هو زيد بن أرقام، لا، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا. ولذا لو عقد الفضولي لنفسه، اشترى لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن، التزمنا بلغويته، إذا لم يبني لم يحصل التملك ولو عدوانا، ما تتحقق المعاوضة لأنه ليس مالك حقيقة ولا عدوانا، فلا تتحقق. ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره، فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا تكون إلا إذا كان إما مالك حقيقي تتحقق المبادلة أو ادعائيا. فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، ما في معاوضة بعد، ليس مالك ولم يزعم الملكية، فلا تتحقق المبادلة. فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه تملكت منك كذا بكذا، ها هنا تبدأ المسألة المهمة، فالمنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم لا من حيث هو زيد لا أو عامر أو باكر، لا، بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا، اعتقادا مثل من لا يعلم أنه المال ليس له يظن أنه ماله، عدوانا الغاصب. وحيث يعني إذا مأخوذ حيثية الملكية حيثية تقييدية، وحيث إن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن. إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو أسند ملك المثمن يعني الكتاب الذي هو بدل الثمن الدراهم إلى نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي، وإنشاء الفضولي وهو ماذا؟ وهو التملك المسند إلى مالك الثمن، لأن ملكية الثمن ملحوظة على نحو الحيثية التقييدية. التقليدية وهو حقيقة نفس المجيز لأنه هو المالك للثمن، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه. قلنا هذا الدفع غير تام لأن الفضولي قصد الملكية الخاصة به العدوانية، فكيف تصححها؟ إجازة المالك، فإنما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ، فلا بد أن نرجع إلى ذاك الجواب الذي ذكره المصنف في البيع، فنقول يأتي في الشراء أيضا كما أفاد سيدنا الخوئي. الجواب الثالث، الجواب الثالث عن ماذا؟ عن المانع الرابع. الجواب الأول محقق القمة، الجواب الثاني الشيخ الأعظم، الجواب الثالث جواب كاشف الغطاء، وهو أنه يمكن القول بصحة بيع الفضولي لنفسه وليس للمالك، فإذا أجاز المالك بيع الفضولي صح البيع لنفس الفضولي وليس للمالك، فلا يرد إشكال أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ، بل ما أنشئ هو الذي أجيز، حيث إن الغاصب باع لي نفسه والمالك أجاز هذا البيع. نعم يرد إشكال عدم تحقق المعاوضة والمبادلة الحقيقية، لكن هذا مدفوع بأحد وجهين، الوجه الأول أن يقال بما ذكرناه في بحث المعاطات، كما إذا أذن شخص لآخر بأن يبيع ماله الخاص عن نفس المأذون له، كما لو قال بع كتابي عنك، أو كما لو أذن شخص لآخر بأن يشتري له بماله، كما إذا قال اشتري لك بدراهمي كتابا، وكما في ما لو قال شخص لآخر اعتق عبدك عني، حيث التزموا في هذه الموارد الثلاثة بالملكية الضمنية الأمنية. فإنه إذا أذن مالك الكتاب لغيره بأن يبيع كتابه له، يعني ليس للمالك بل للبائع، فمرجع ذلك في الحقيقة إلى أن البائع قبل بيعه ملك الكتاب آنا ما، فوقع البيع في ملكه كما هو مقتضى التوفيق بين لا بيع إلا في ملك وبين أوفو في العقود حيث حكم الأصحاب بصحة هذا البيع مع أنه لا بيع إلا في ملك فالمناسب هو أن نلتزم بالملكية فإذا أذن شخص لغيره في أن يبيع ماله له وباعه فمرجع ذلك إلى أنه ملك المبيع ثم صار البيع له وكذلك الكلام في الشراء أيضا فإذا أذن شخص لآخر بأن يشتري لنفسه بماله ثم اشترى المأمور والمأذون فمقتضى حكم الأصحاب بالصحة في هذا الشراء هو الالتزام بملكية المشتري للدراهم آنًا ما قبل الشراء ثم ينتقل المبيع لي للمأذون للمشتري وكذلك أيضا في العقد حيث التزم الأصحاب بصحة مالك العبد العبد عن الآمر فمقتضى حكمهم بالصحة هو الالتزام بالملكية الآمنية وأن العبد قد انتقل لملك الآمر قبل أن يعتقه المأمور آنا ما ثم صار الإثم عن الآمر كما هو مقتضى التوفيق بين قوله عليه السلام لا عتق إلا في ملك وبين صحة العتق وما دل على صحة العتق إذن فمقتضى ما التزم به الأعلام في بحث المعاطات من أن الإذن يكشف عن ملكية آنية قبل حصول البيع أو الشراء أو العتق من المأذون هو الالتزام بالملكية الآنية أيضا في الإجازة هذا الذي نريده فنقيس الإجازة على الإذن فإذا أجاز المالك بيع الفضول كان مرجع الإجازة إلى حصول ملكية آنية للفضول قبل البيع والإجازة تعلقت بملك نفس الفضول إذن فهذه الإجازة تدل بالالتزام على أن الفضول قبل البيع ملك المبيع آنا ما فصار البيع في ملكه ها هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، إذن عنوان الوجه الأول ما هو؟ الملكية الآنية للفضولي قبل بيعه أو قبل شرائه. هذا عنوان الوجه الأول، عنوانه الملكية الآنية، الملكية الآنية للفضولي التي كشفت عنها بجانب. الوجه الثاني عنوانه كفاية الإذن، كفاية الإذن. وحاصله أنه لا دليل على اشتراط كون الثمن أو المثمن ملكا للعاقد في تحقق المبادلة والبيع. بل يكفي في تحقق المبادلة الإذن، وأن يكون البائع أو المشتري مأذونا. فإذا قال المالك للفضولي بع الكتاب لنفسك أو اشتري بهذه الدراهم كتابا لنفسك، فقد أذن للفضول بالبيع والشراء. وبناء على وجود الإذن تتحقق المبادلة والمعاوضة، وينتقل الثمن لملك البائع الفضولي، وينتقل المثمن لملك المشتري الفضولي. إذن فلا يشترط في تحقق المعاوضة أن يكون العوضان مملوكين للعاقدين، بل يكفي أن يكون العاقدان مأذونين. فإذا صح ذلك في الإذن صح في الإجازة. فإذا اكتفينا بإذن المالك وقوله بع هذا لنفسك أو اشتري بهذه الدراهم كتابا لنفسك، صحت الإجازة. فكما أن الإذن يكفي في تحقق المبادلة، فالإجازة أيضا حالها كحال الإذن. فإذا أجاز المالك بيع الفضولي أو شراء الفضولي تحققت المبادلة لنفس الفضول وليس للمالك كما تقولون في الإذن، فقولوه تماما في الإجازة حذو النعل بالنعل. إذن هذان وجهان لتصحيح بيع الفضول لنفس، فلا يرد إشكال ما أنشئ لم يجاز، بل ما أنشئ هو الذي قد أجيل. وأما الإشكال الآخر وهو انتفاء حقيقة المعاوضة فدفعناه بهذين الوجهين. أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو إشكال، أكو غموض، أكو إبهام، أو نطبق العبارة يا مولاي الجليل. قال هذا مع أنه ربما يلتزم، هذا الجواب الثالث، صحة أن تكون الإجازة لعقد الفضول موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضول وليس للمالك. ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد يعني كاشف الغطاء، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذة التستري، وذكر بعضهم في ذلك وجهين لهذا التصحيح أشار لهما في الجواهر. أحدهما أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، هذا في الإذن الآن ناظر، ما بعد يدخل في الإجازة، ما داخل الآن في بيع الفضولي، ما بعد. أن قضية بيع مال الغير لنفسه عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمنان، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع أو الشراء تملكه قبل آن انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه. نظير هذا كله في الإذن الآن بيطبق اللي في الإذن في الإجازة، نظير ما قلنا في بحث المعاطاة صفحة 83 وصفحة 85 راجع ذكر ذلك هناك. نظير ما إذا قال أعتق عبدك عني وأعتق المأمور العبد عن المالك، هنا التزموا بصحة العتق مع أنه لا عتق إلا في ملك، فقالوا هذه ملكية نية. أو قال بع مالي عنك، بع مالي كتابي عنك، ثم باع الكتاب، وهنا قالوا بع صحيح مع أنه لا بيع إلا في ملك فالتزموا بالملكية الآنية. أو اشتري لك بمالي بدراهمي كتابا مثلا فاشترى وقالوا صحيح، فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء. هذا الذي قلتموه في الإذن قولوه أيضا في الإجازة، ونقول في المقام أيضا إذا أجاز. ففي الإذن بعد ما يعتبر هذا داخل في الفضولي، هذا ما له علاقة بالفضولي لأنه من الأصل مأذون كما قال شيخ مجيد التفت إلى المسألة من الأساس. ونقول في المقام أيضا إذا أجاز المالك صح البيع أو الشراء، وصحته تتضمن انتقاله إليه يعني إلى الفضولي حين البيع أو الشراء، فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء كذلك تقتضي مقتضى أنها تصحح تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح يعني الملكية الآنية للفضول، ولا كيف تصحح؟ لابد من الالتزام بأنها كما تدل على الصحة تدل على الملكية الآنية. فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، فالإجازة كالإذن السابق قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد، ما في دليل على اشتراط الملكية في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا في البيع أو الشراء في بيعه لنفسه، فإذا كان مأذون صار المبيع له أو المشترى له. فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا ملك الثمن، في الصورة الأولى بع هذا لنفسك خلاص يملك الثمن لأنه المالك أذن له بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في قوله اشتري لك بهذا ملك المثمن في الصورة الثانية. هذا في الإذن يأتي في الإجازة ويتفرع عليه، فكما أنه في الإذن كذلك في الإجازة ويتفرع على ذلك، يعني يريد أن يفرق الآن بين الوجه الأول والثاني، هذا ما أشرنا له. ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد. يعني والفرق بين هذين الوجهين الأول والثاني هو أنه لو انفسخت المعاملة، انفسخ البيع، فبناء على الوجه الأول يرجع المبيع لملك من؟ الفضولي، لأنه ملك قبل البيع آن ما. فلو انفسخت المعاملة رجع المبيع لملك الفضولي، وأما بناء على الوجه الثاني فلم يملك الفضولي المبيع قبل البيع، إنما كان مأذونا أو مجازا، والإجازة تصحح ملكيته للثمن. فإذا انفسخت المعاملة رجع المبيع لملك المالك الحقيقي. أقول، يقول المصنف، وفي كلا الوجهين نظر، فيناقش المصنف في كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو الملكية الآنية، فبمناقشتين حتى نختم مختصرتين. المناقشة الأولى هي لا نسلم في المقيس علي حتى نسلم بالمقيس، فلا نسلم بكفاية الإذن في تحقق الملكية الآنية، وقد ذكرنا ذلك في بحث المعاطات كما في صفحة 83 وإلى 85، فلاحظ. فبالتالي لا يصح البيع في قول المالك بع مالي أو بع كتابي عنك، ولا يصح الشراء في قول المالك اشتري لك بدراهمي كتابا. إذن فالبيع والشراء لا يصح عن المأذون بمجرد إذن. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا بالصحة في الإذن فلا نسلم في الإجازة، وذلك لأنه في الإذن توجد دلالة الاقتضاء على الصحة، حيث إن مقتضى لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، فلا يمكن تصحيح البيع والعتق إلا بالالتزام بالملكية الآنية. فكأن المالك ملك المأذون آنا ما، مع التفاته إلى أن الصحة لا تكون إلا في ملك، فلا بد أنه قصد تمليكه آنا ما حتى يصح البيع أو الشراء أو العتق. وأما في الإجازة فلا توجد دلالة الاقتضاء، لأن الإجازة تعلقت بنفس ما وقع سابقا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.